مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال نسف فجر اليوم عدة مبان سكنية في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس، كما استهدف الاحتلال بمدفعيته حيتل الهوى جنوبي مدينة غزة. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات نحو 70 شهيدا وأكثر من 240 جريحا خلال الساعات الماضية. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى أكثر من 39,320 شهيدا ونحو 90,830 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعات الاحتلال ونقاط انتشاره في مستوطنة المنارة بشكل مباشر، ما أدى إلى احتراقها وإصابة من فيها. وأعلنت المقاومة اللبنانية توجيه ضربة إلى تموضع لقوات الكيان في مستوطنة شتولة وأصابتها بشكل دقيق. من جهته اعترف الإعلام العبري بسقوط صاروخين في شتولة، ما أدى إلى إصابة أحد المباني واندلاع حريق في المكان. تأتي هذه العمليات بعد قصف الجيش الإسرائيلي سهل طارية في البقاع وقرى شبريحة وبرج الشمالي وكفر كيلا وغيرها من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فقد اقتحمت بلدة بيتونيا غربي رام الله والمنطقة الصناعية في مدينة البيرة، واعتقلت عددا من الشبان عقب اقتحامها بلدة جيوس قرب قلقيلها. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جماعين جنوب نابلس ومدينة طول كرم شمالي الضفة ومخيم الدهيشة في بيت لحم جنوبي الضفة. وفي القدس المحتلة اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة عناتا ومنطقة طبلاس في بلدة حزمة ومخيم قلندية، واعتقل الاحتلال شابا فلسطينيا في بلدة العيساوية. ويوم أمس شهد مخيم بلاطة في نابلس اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال، فيما أصيب عدد من الجنود الصهاينة خلال الاشتباكات. هذا وشيع الفلسطينيون شهيدين من مخيم بلاطة في الضفة الغربية بعد اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها المخيم 4 مرات متتالية. تفاصيل في سياق التقرير التالي.
قصة حب أطلق الاحتلال النار عليها، فتبدلت طقوس الفرح إلى وداع يدمي القلوب بعد أن زف الشهيد علي حشاش على نعش بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالصدر خلال اشتباكه مع القوة المقتحمة إلى جانب رفيقه لؤي مشة في مخيم بلاطة يوم أمس.
كنت حكي أخريت راح يرجع لأنه خطب وحكي بده يتجوز وبده يأسس عيله ودار، حكيت خلص مش راح يعود يرجع يعمل، بس مبارح غير كان يحاول إنه يرجع يطقطق عليه، حاول يجيب البارود عشان يكمل.
ساحة حرب، هكذا وصف حال مخيم بلاطة خلال اقتحامه للمرة الرابعة خلال 24 ساعة ليقع في صيد شباك المقاومة بعبواتها الناسفة والاشتباكات التي لم تهدأ.
مش رح نسكت على اعتداءات الاحتلال، مش رح تتكرر هالاعتداءات. مخيم بلاطة مش نزل الاحتلال، مخيم بلاطة وين مكان الاحتلال؟ رح نواجهه بأي مكان بأي زمان، وإحنا مستعدين لمقاومة الاحتلال. مخيم بلاطة مش رح يكون نزهة للاحتلال الإسرائيلي، احنا صامدين ورح نضلنا لاخر نفس المقاومه، واحنا مستعدين سواء خسرنا اسرى جرحى شهداء، احنا مستعدين لهي الحاله كلياتها.
شلال من الدم ينبع من قطاع غزه ويصب في الضفه الغربيه، فرصاص الاحتلال الاسرائيلي يخترق اجساد الفلسطينيين شيبا وشبانا لتحقيق اهدافه بالتخلص من الكل الفلسطيني.
الفلسطينيون بشقي الوطن تنزف جراحهم ويعيشون خطر التهجير المستمر بفعل ممارسات الاحتلال اللا إنسانية التي تهدف إلى تفويض المقاومة وإحكام القبضة على المنطقتين معا، قطاع غزة والضفة الغربية.
رفضت عائلات شهداء مجد الشمس لقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بحسب وسائل أعلام عبرية. وكانت القناة 13 الإسرائيلية نقلت أن سكانا من بلدة مجد الشمس هاجموا أعضاء من حزب الليكود الإسرائيلي شاركوا في تشييع ضحايا الهجوم الذي تعرضت له البلدة السبت. فيما ذكر موقع والاء العبري أن وزير المالية سوماتريش واجه احتجاجات لدى وصوله إلى بلدة مجد الشمس في الجولان للمشاركة في تشييع الضحايا. واستمرت احتجاجات المشاركين على حضور الوزير الصهيوني حتى تم طرده من التشييع. وذهب ضحية المجزرة الإسرائيلية 11 شهيدا من قرية مجد الشمس بالإضافة إلى إصابة نحو 30 آخرين. أكدت اللجنة التنظيمية لمراسم أداء اليمين الدستورية في إيران أن مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان ستقام عند 14 من يوم غد الثلاثاء. وأوضحت اللجنة أن المراسم ستجري بحضور أكثر من 70 وفدا من دول العالم من بينها روسيا، العراق، الكويت، البحرين، ماليزيا وغيرها، لافتة إلى التغطية الإعلامية الواسعة للحدث بمشاركة نحو 600 صحفي محلي وأجنبي. ووفقا للدستور الإيراني يتم استضافة الرئيس المنتخب في مجلس الشورى الإسلامي على أن تتم مراسم التخليف بحضور أعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية. دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أحرار العالم لإعلان يوم 3 أغسطس يوما وطنيا عالميا لنصرة غزة والأسرى وحراكا متواصلا حتى توقف الحرب لإبادة الجماعية ضد الأسرى والشعب الفلسطيني. وقال إسماعيل هنية في تصريح صحفي إننا ندعو للمشاركة الفاعلة والحاشدة في هذا اليوم الوطني والعالمي دفاعا عن أسرانا وأهلنا في قطاع غزة وفضحا لجرائم الاحتلال الوحشية ضدهم ونصرة لحقوقهم وقضيتهم العادلة. ووجه هنية التحية لرجال المقاومة أبطال كتائب القسام وسرايا القدس وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية. في الختام تذكير بالعلم. المقاومة الفلسطينية تتصدى لتوغلات قوات الاحتلال وتقصف مستوطنات في غلاف غزة بالصواريخ. حزب الله يستهدف تموضعات لجنود الاحتلال في مستوطنتي المنارة وشتولة شمال فلسطين المحتلة. والاحتلال يقتحم عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة ويعتقل عددا من الفلسطينيين. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير مستمعينا الأفاضل. أحبتي، نقدم إليكم ذخائر العبر بعد قليل، ومن ثم تستمعون إلى رجال الطف. عند 9:45 نقدم إليكم درر البلاغة، أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية. البرنامج الاجتماعي المباشر عالم المرأة تستمعون إليه عند 10:12، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة على مدى 10. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 40، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:11، أما شرح الآيات فتستمعون إليها عند 12:15. في مدرسة الحسين عليه السلام، تستمعون إلى هذا البرنامج عند 12:34، أما عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق نقدم إليكم موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، أما عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة فتستمعون إلى حصاد الظهيرة. شكرا، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم إخوتنا المستمعين الأفاضل، ورحمة منه وبركات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ذخائر العبر، حيث يسرنا أن نلتقيكم حاملين لكم عبرا ودروسا جديدة من بطون أسفار التراث الأدبي والفكري الفارسي. نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بالفائدة والمتعة في هذا التجوال الذي سنصطحبكم فيه مع رائعة الشاعر والحكيم ناصر خسرو سفرنامة. تابعونا. أعزائنا المستمعين، قبل أن نجول في رحاب رحلة ناصر خسرو، لنا وقفة قصيرة مع ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان. نرحب بالأستاذ، أهلا بكم.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أقدم لكم شكري على هذه الفرصة التي أتحتموها لنا.
تفضل.
نعم، هذه الشخصية التي جمعت بين نظم الشعر وبين الكتابة يعتبر شاعرا ومؤلفا في نفس الوقت، ويعتبر يعني شاعرا وكاتبا من الدرجة الأولى في الأدب الفارسي.
طيب.
وتعتبر مؤلفاته من ذخائر ومن كنوز الأدب والثقافة المكتوبة باللغة الفارسية. كتابه بالإضافة إلى آثاره الأخرى، طبعا له آثار كثيرة، منها ديوانه. من بين الآثار التي تبرز لنا رحلته التي دونها باللغة الفارسية وحملت الاسم سفرنامة، أي الرحلة أو كتاب الرحلة.
نعم.
تعتبر هذه الرحلة من أقدم الرحلات التي وصلت إلينا، فحتى نستطيع أن نقول إنها أقدم من رحلة ابن جبير وابن بطوطة وغيرهما.
جميل.
ولا تتقدمها ربما فقط رحلة ابن فضلان، سبقتها تاريخيا، ولذلك فإن هذه الرحلة تعتبر ذات قيمة تاريخية كبيرة. وإن كانت كتبت باللغة الفارسية، إلا أنها ترجمت إلى اللغة العربية كما ترجمت إلى لغات أخرى نظرا إلى أهميتها.
طيب.
هذا الشاعر والحكيم والأديب الكبير ولد في مدينة بلخ، وكان ينحدر من أسرة خراسانية نبيلة، اشتهر أفرادها بالجاه والثراء والنفوذ في جهاز حكم الدولة في ذلك الوقت، الدولة السلجوقية.
طيب.
ونشأ هذا الرحالة الكبير نشأة تليق بأبناء الأسرة الفارسية العريقة. حفظ القرآن في صباه وتعلم شيئا من الخطب والأشعار العربية والفارسية، وهذا الإتقان للغة العربية والاطلاع الواسع على مجالات الثقافة الإسلامية كان يعتبر في ذلك الوقت طبعا شرطا لتسلم المراكز المرموقة في إيران. وقد فخر ناصر خسرو بنفسه كثيرا في أشعاره وخاصة في ديوانه، مثلا يقول بالفارسية: إن فخر بس مرا كبهردو زبان حكمت همي مرتبو ديوان كنم.
طيب،
يعني يكفيني فخرا أنني أنظم وأؤلف بكلا اللغتين، اللغة العربية واللغة الفارسية، الحكمة وأنشئ الدواوين.
طيب، نعم. شكرا. لو سمحت حضرة الدكتور سعد الشحمان بأن نتوقف عند فاصل قصير، نعود بعده لنكمل هذا الحوار الشيق والممتع معكم.
نعم، تفضلوا.
نرحب بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في ذخائر العبر، وأيضا نرحب بالأستاذ الدكتور سعد الشحمان. نرجو منك أستاذ أن تكمل الملامح التي رسمتها عن شخصية الشاعر والحكيم ناصر خسرو وأثره سفرنامة، في التركيز على الأهمية التاريخية والجغرافية التي يتمتع بها هذا الكتاب.
نعم، في الحقيقة الرحالة الكبير ناصر خسرو الذي جال في البلاد العربية وبدأ رحلته من خلال بيت الله الحرام، زيارة بيت الله الحرام، وذهب أيضا إلى القدس الشريف، ووصف المناطق المقدسة في هذه البقاع المهمة من بقاع العالم الإسلامي. هذا الشاعر والحكيم كان يتمتع بعقل جبار وقريحة متوقدة وفؤاد ذكي، وكما قلنا كان يعني يكثر من الفخر بنفسه في أشعاره. ومن بين هذه الأشعار هذه الأبيات التي يقول فيها بالفارسية، أقرأها طبعا وبعد ذلك أقوم بترجمتها.
جميل.
يقول: همن ناصرا من كخالي نبود زمن مجلس مير صدر وزير. يعني يقول أنا ناصر، يعني إشارة إلى اسمه وإشارة إلى أنه يعني المعين في الشدائد. يقول: لا يخلو مني مجلس أمير وصدر ووزير، نخاندي بنامم كس أز بس شرف، أديبم لقب بود وفاضل دبير. نعم، يعني يقول لم يقدم أحد شخصا آخر على اسمي، وأنا لقبت بالأديب ولقبت أيضا بالفاضل والكاتب بتحرير أشعار من فاخر كارد هميك غز از دست من بر حرير. يقول يعني الورق نفسه عندما أكتب عليه فإنه يفتخر بكتابة الأشعار.
طيب.
أشعاري عليه ويتحول من ورق إلى حرير. مثل هذه يعني الفخر بالنفس كثير نجده كثيرا في ديواني هذا الشاعر والأديب الكبير. ومع ذلك فإن للأسف الشديد فإن هذا الأديب الكبير لم يحظى بما يستحقه من العناية والاهتمام في عصره طبعا.
نعم.
ليس في عصرنا هذا لأسباب عديدة، منها أنه كان يعني كما قيل عنه كان يعتنق المذهب الإسماعيلي في مصر، وكان داعية من دعاة الإسماعيلية في إيران. وفي ذلك الوقت طبعا لم يكن هذا المذهب يجد القبول والترحيب في ذلك العصر.
طيب
نعم،
شكرا أستاذ، بارك الله فيك وأحسنت حضرة الدكتور.
نرجو أن نكون قد قدم يعني صورة ولو مختصرة عن شخصية
نعم طبعا
الشاعر والأديب الكبير المعروف طبعا. على نطاق وطنه إيران وعلى نطاق العالم الإسلامي.
نعم، نشكرك على هذه المعلومات القيمة التي زودتنا وزودت مستمعين الكرام بها حول هذا الأديب وأثره. شكرا لكم ونستودعك الله.
حياكم الله.
والآن مستمعين الكرام اسمحوا لنا أن نبدأ تطوافنا في ربوع ما حفل به هذا الكتاب من سرد للأحداث التي صادفها مؤلفه خلال رحلته. في الدافع الذي دفعه إلى رحلته، يقول ناصر خسرو في السبب الذي دفعه إلى القيام برحلته هذه التي بدأها بزيارة الديار المقدسة في مكة المكرمة: كنت رجلا أمتهن الكتابة، ومن جملة المتصرفين في الأموال السلطانية وأعمالها ومنشغلا بأمور الديوان. مكثت في هذه الحال بعض الوقت، نلت خلالها شهرة بين الأقران، وفي ربيع الآخر من سنة 37 و400 غادرت مرو، فحطت الرحال بقرى مرو الرود. الخمس يوم كان القران واقعا بين الرأس والمشتري. يقولون إن الباري تعالى يستجيب في ذلك اليوم لحاجات الناس، فذهبت إلى زاوية وصليت ركعتين والتمست الله تبارك وتعالى المكنة الحقيقية، وتفاءلت وقلت لنفسي: لقد قضى الله حاجتي. فتوجهت من هناك إلى جوز جانان، وأقمت نحو شهر أشرب النقيع. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا الحق ولو على أنفسكم. وفي ذات ليلة رأيت في المنام من يقول لي: كم من ذا الشراب تريد شربه؟ إنه يزيل عقل المرء، إن تك صاحيا خير لك. فأجبت: غير هذا لم يستطع الحكماء صنع ما يحد من هموم الدنيا. فأجاب: لا راحة في السكر ونسيان هموم الحياة وتجاهلها، فليس بوسع الحكيم أن يدل الناس على ما يشغلهم عنها، بل إنه مدعو لطلب ما يزيد العقل والذكاء. فقلت: أنى لي هذا؟ فقال: من جد وجد. وعند ذاك أشار نحو القبلة، فسكت عن الكلام. ولما أفقت من النوم كنت أتذكر كل ذلك، فقلت لنفسي: قد أفقت من نوم البارحة، وعلي الآن أن أفيق من نوم طال 40 سنة. فغسلت الرأس والجسم وذهبت إلى المسجد الجامع وأقمت الصلاة، واستعنت بالباري تبارك وتعالى في أداء ما هو واجب علي والكفي عن المنهيات والأعمال غير اللائقة كما أمر الحق سبحانه وتعالى، وعزمت على السفر إلى القبلة. أحبتنا المستمعين، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من ذخائر العبر، ملتقانا معكم في الأسبوع القادم بإذن الله عند عبر أخرى من ذخائر الأدب الفارسي. فحتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية وتقبلوا تحياتنا وأمانينا. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
رجال الطف، رجال الطف
ملحمة تحكي الثبات العقائدي لأولئك الذين نصروا الحسين عليه السلام في ثورته الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله، وأهلا بكم في لقاء اليوم لنتحدث عن أحد أصحاب الحسين عليه السلام، ألا وهو مسلم بن عوسجة. كما نتحدث عن جون مولى أبي ذر رضوان الله عليهما. نرجو لكم فائدة طيبة مع هذا البرنامج اليسير. مسلم بن عوسجة من بني أسد، وهم عشيرة عربية عدنانية من عرب الشمال، وهو أول قتيل من أصحاب الحسين عليه السلام. بعد قتل الحملة الأولى كان رضوان الله عليه صحابيا جليلا ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وروى عنه، وكان محبا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فساير هذه المدرسة برفقة علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان في جيش الحسن بن علي عليهما السلام بعد وفاة أبيه أمير المؤمنين عليه السلام شهيدا. من وجوه بني أسد ومن رجالات الكوفة المبرزين لم يمنعه كبر سنه من المشاركة في النهضة الحسينية المباركة، فقد كاتب أبا عبد الله الحسين عليه السلام مع عظام رجال الكوفة، وامتهن أخذ البيعة للحسين عليه السلام، وعرف بين الناس مبكرا بأنه من شيعة علي بن أبي طالب والبيت النبوي الشريف. وحين بدأ مسلم بن عقيل عليهما السلام تحركه القصير، التصق اسم هذا الرجل مسلم بن عوسجة مع بداية هذا التحرك المقدس. فحين قدم عبيد الله بن زياد الكوفة وانسحب الناس عن مسلم الذي انتقل إلى دار هانئ بن عروة، اختلف إليه الشيعة على تستر واستخفاء من ابن زياد، وتواصوا بالكتمان، فخفي على ابن زياد موضع ابن عقيل. وكان ابن عوسجة من القلائل من ثقات مسلم الذين يختلفون إليه في بيت هانئ ابن عروة، لكن ابن عوسجة من المعروفين بتشيعه لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله كما أسلفنا، وكان ذلك سببا أن يذهب معقل الباحث السري عن ابن عقيل من قبل ابن زياد إلى مسلم ابن عوسجة ويعطيه المواثيق ليكون من أصحاب الحسين عليه السلام، وأنه يبحث عن مسلم ليعطيه مالا من شيعتهم في الشام. فأدخله مسلم بن عوسجة على ابن عقيل في بيت هانئ بن عروة، وكان ذلك سببا في شهادة ابن عروة وبعدها شهادة مسلم. وكان ابن عقيل عليه السلام قد عقد لمسلم بن عوسجة على ربع مدحج وأسد حين عبى نفسه وجيشه لمواجهة ابن زياد، ولما أخفق تحرك مسلم بن عقيل التحق ابن عوسجة بالإمام الحسين عليه السلام، وقبل مقتله بليلة واحدة جمع ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه وخطبهم قائلا: بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قد أخبرني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله بأني سأساق إلى العراق فأنزل أرضا يقال لها عمورا وكربلا، وقد قرب الموعد، ألا وإني أظن يومنا من هؤلاء الأعداء غدا، وإني قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا في حل مني. فقال مسلم بن عوسجة الأسدي رضوان الله عليه: أنحن نخلي عنك؟ وبماذا نعتذر إلى الله في أداء حقك؟ أما والله لا أفارقك حتى أطعن في صدورهم برمحي وأضرب بسيفي ما ثبت قائمه بيدي، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة حتى أموت معك. وتكلم أنصار أبي عبد الله عليه السلام بما يشبه مقالة مسلم بن عوسجة رضوان الله عليهم أجمعين، فجزاهم الحسين عليه السلام خيرا وألف خير. وفي العاشر من المحرم عندما أقبل عمر بن سعد نحو الحسين عليه السلام في 30,000 وأقبلوا يجولون حول البيوت فيرون الناس تضطرم في خندق حفره أصحاب الحسين عليه السلام خلف الخيام. عندها نادى شمر بن ذي الجوشن بأعلى صوته: يا حسين، تعجلت بالنار قبل يوم القيامة؟ فقال له الحسين عليه السلام: من هذا؟ كأنه شمر بن ذي الجوشن. قيل: نعم. فقال عليه السلام: يا ابن راعية المعزة، أنت أولى بها مني صليا. عندها هاجت حمية الصحابي المحمدي والتلميذ العلوي والرفيق الحسني مسلم بن عوسجة وهو يرى سليل النبوة وربيب الرسالة يعتدى عليه، فأراد أن يرمي شمرا بسهم، فمنعه الحسين عليه السلام وقال له: أكره أن أبدأهم بقتال. وبدأت المعركة، وكانت الحملة الأولى لأصحاب الحسين عليه السلام، فاقتتلوا ساعة ومن جلت الغبرة إلا عن 50 صريعا من أنصار أبي عبد الله عليه السلام، وبان النقص فيهم، فبدأوا باستئذان سيدهم وهو عليه السلام يأذن لهم، ثم حمل عمرو بن الحجاج على ميمنة الحسين عليه السلام فثبتوا له، وعاد ليحمل مرة أخرى من نحو الفرات، فاقتتلوا ساعة، وفيها قاتل مسلم بن عوسجة هذا الشيخ الجليل قتال الشبان الأقوياء، فشد عليه مسلم بن عبد الله الضبابي وعبد الله بن خشكارة البجلي، وثارت لشدة الجلاد غبرة شديدة، ومن جلت الغبرة إلا ومسلم صريعا وبه رمق، فمشى إليه الحسين عليه السلام ومعه حبيب بن مظاهر الأسدي ابن عمه، فقال له الحسين عليه السلام: رحمك الله يا مسلم، رحمك الله يا مسلم، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ودنا منه حبيب وقال له: عز علي مصرعك يا مسلم، أبشر بالجنة. فأجابه ابن عوسجة بصوت ضعيف: بشرك الله بخير. قال حبيب: لو لم أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصي إلي بما أهمك. فقال له ابن عوسجة: أوصيك بهذا. وأشار إلى سبط الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: أوصيك أن تموت دونه. قال حبيب: أفعل ورب الكعبة. وفاضت روح مسلم بن عوسجة الطاهرة بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام وحبيب الأسدي وهما يدعوان له، فصاحت جارية له: ومسلماه وسيداه يا ابن عوسجتاه. فتنادى أصحاب عمرو بن الحجاج أن قتلنا مسلما. فتناقل الخبر رجال المعسكرين والكل أسف على هذا المصاب الجلل، حتى إن شبث بن ربعي قال لمن حوله من الناس في جيش عمر بن سعد: ثكلتكم أمهاتكم، أيقتل مثل مسلم وتفرحون؟ لرب موقف له كريم في المسلمين رأيته يوم أذربيجان، وقد قتل 6 من المشركين قبل تتام خيول المسلمين. وانتقل مسلم بن عوسجة عزيزي المستمع الكريم إلى جوار السلف الصالح من الصحابة الشهداء الأبرار. أيها المستمعون الكرام، أبت مدرسة الصحابة إلا أن تشارك آل محمد مصابهم الجلل هذا. وأبرز رموز هذه المدرسة هو الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، الذي ذاق الظلم وعرف طعمه وحاربه وذاق طعم محاربته، فكان جون مولاه ربيب هذه النفس المجاهدة، يشارك عيالات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الملحمة الخالدة. جون مولى أبي ذر رضوان الله تعالى عليه من الموالي، أسود اللون، شيخ كبير السن، ورث من أبي ذر محبة محمد وآل بيته، فعايش علي بن أبي طالب وابنه الحسن عليهما السلام من بعده. وجاءت فرصة الوفاء بالعهد مع الله ورسوله حين بدأ ضعن أبي عبد الله عليه السلام باتجاه العراق، وعايش جون رضوان الله عليه هذه الرحلة من بدايتها حتى اليوم الأخير منها، مراقبا ما يحدث، مسلتا سيفه، مطمئنا إلى قدره وإلى من اختارته نفسه إماما له. فاشترك بحملة الأنصار الأولى وعاد منها سالما، بعد أن عانقت رقاب بعض أفراد الجيش الأموي شفرة سيفه، واستمر مجاهدا يذود عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى جاء دوره حين رأى كثرة من استشهد من أصحاب سبط رسول الله صلى الله عليه وآله، فوقف بين يدي أبي عبد الله عليه السلام يستأذنه، فقال له: يا جون، إنما تبعتنا طلبا للعافية، فأنت في إذن مني. فوقع جون على قدمي أبي عبد الله عليه السلام يقبلهما ويقول: أنا في الرخاء ألحس قصاعكم، وفي الشدة أخذلكم، إن ريحي لنتن، وحسبي للئيم، ولوني لأسود، وآمل الجنة ليطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض لوني، لا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم. فأذن له الحسين عليه السلام، فقتل على كبر سنه 25 رجلا، واستشهد راضيا مرضيا، فسلام عليه وعليكم، وطاب وطبتم مستمعين الكرام.
رجال الطف. رجال الطف
ملحمة تحكي الثبات العقائدي لأولئك الذين نصروا الحسين عليه السلام في ثورته الخالدة.
سامحيني سامحيني عنها سامحيني
وهذه آخر كلمة
ما بينك وبيني
وسط لي خيام من تسمعي بالعطش تتعالى صرخات اليتامى صبر الأطفال لا ينوحون ساعة والعباس يرجع بالسلامة وعدت عبد الله ويسكن ورقيا أجلب الماي وأشربهم بدايا وعدت عبد الله ويسكن رقيا أجلب الماي وأشربهم بدي أجلب الماي وأشربهم بدي تعرفيني أو فديني لكن الشبيد العمد صوب جبيني سامحيني سامحيني وهذه آخر كلمة ما بينك وبيني
سامحيني
سامحيني سامحيني
عن نهار لطاحتي سايميني
سامحيني
وهذه آخر كلمة ما بينك وبيني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعين، نحن في برنامج درر البلاغة في شرح نهج البلاغة، الحكمة رقم 157. قال الإمام سلام الله عليه: قد بصرتم إن أبصرتم، وقد هديتم إن اهتديتم، وأسمعتم إن استمعتم. لاحظوا في هذه الحكمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه يشير إلى الإرادة الجدية للإنسان في التعامل مع الواقع الذي يعيشه، أي إلى نقطة مكنونة في داخله ومن داخله، وهي إن الإنسان أعرف بنفسه من غيره، وهذا ما أشارت إليه الآية القرآنية بقوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فالإنسان هو أعرف بنفسه من غيره، والله أعلم ذلك، حتى وإن جاء بأعذار للتخلي عن قبول المسؤولية أو التجاهل بها. وقد ورد عن الصادق سلام الله عليه كما جاء في كتب الحديث: ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا ويسر سيئا، أليس يرجع إلى نفسه فيعلم أن ذلك ليس كذلك، والله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. إن السريرة إذا صحت قويت العلانية، فإن ما يعاني منه الإنسان في كثير من لحظات حياته هو عدم تطابق السريرة مع العلانية، أي إن الإنسان كثيرا ما يمكر بنفسه، قصد أم لم يقصد، في حالة عدم تطابق سريرته لعلانيته، وأن هذا المكر سيكون مرده عليه بل أضرار الآخر بناء على الرؤية الدينية والعقلانية التي ترى أن الدنيا مزرعة الآخرة، ومن زرع خيرا فيها حصد خيرا، والعكس بالعكس. لذا فإن المكر يشمل الإنسان قبل غيره، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. وقوله عليه السلام في هذه الحكمة يشير إلى هذه النقطة، وقد ذكر الخوئي صاحب شرع منهاج البراعة إلى قول الشارح المعتزلي: واعلم أن الله تعالى قد نصب الأدلة ومكن المكلف بما أكمل له من العقل من الهداية، فإن ضل فمن قبل نفسه. فإبصار ما خلق الله من الآيات كاف للاعتبار والإيمان بالله تعالى، والقرآن شاف للهداية إلى رسل الله، ونداء الحق عال على كل مكان وجار على كل لسان. وقد أكد أيضا اللاهيجي في شرحه على نهج البلاغة إلى هذا المضمون، وقال ابن الحديد: وقد بصرتم إن أبصرتم، وقد هديتم إن اهتديتم. قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال سبحانه: وهديناه النجدين. وقال بعض الصالحين: ألا إنهما نجد الخير والشر، فجعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
نلاحظ مما ذكر بأنه عليه السلام يشير إلى أن الأمور واضحة لمن أراد أن يبصر، وأبواب الهداية مفتحة لمن فتح قلبه للهداية، ونداء الحق جلي لمن كانت له آذان صاغية. وقد تبين من كلامه سلام الله عليه أن الله قد أعد للإنسان وسائل الهداية، فإن لم يستغلها فهو المقصر ولا أحد سواه. إن هداية الله سبحانه تهدى إليك إذا كانت لك أعين تبصر بها، ولقد توافرت لك وسائل الهداية إن كنت مريدا لها، وصوت الحق يدوي في كل مكان إن كانت لك آذان صاغية. ومراد عليه السلام بأن الله أظهر لك آيات قدرته في عالم الخلق، وجعل أمام عينيك تاريخا مملوءا بالعبر لمن شاء أن يعتبر. والمسكين هو الذي هو ذلك الإنسان الذي يمتلك قدرة التعقل ويرى مصير الأمم السالفة وما حل بها من خير وشر وبما كسبت أيديهم، لكنه مع كل هذا لا يتعقل كي يعتبر من دروس الماضي والحاضر من أجل بناء مسيرة حياته المستقبلية في الدنيا والآخرة. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل أنبياءه ورسله بالكتب السماوية تدعو إلى معرفة الله والكون وأسرار الخلق والتمسك بالأخلاق الحسنة، وتدعو إلى إقامة العدل واجتناب الباطل من أجل تربية الإنسان وإقامة مجتمع إنساني يقوم على القسط، يعبد الله ولا يشرك به شيئا. كل هذه الآيات الكونية والكتابية تدق قلوبنا وتسمع آذاننا وتنظر إليها الأعين، ولكن الإنسان يبقى غافلا ولا يعتبر. وكما يشير القرآن الكريم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقد أكد القرآن الكريم مرارا وتكرارا على أهمية هذا الوعي الذي بفقدانه يفقد الإنسان كل مميزاته الشخصية والاجتماعية في الدنيا والآخرة. وفي الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا البراهين الكافية، فإذا سلكنا الطريق الخاطئ ووقعنا في حفر التيه والضلال سنخسر الدنيا والآخرة، وما ذلك إلا نتيجة أعمالنا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإن جذور هذه الحكمة كما سأل الحكم تستند إلى كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، لقد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وقد ورد أيضا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس الأعمى من يعمي بصره، إنما الأعمى من تعمي بصيرته. وقد تبين من كلامه سلام الله عليه إلى أن الله قد أعد الإنسان كل وسائل الهداية، فإن لم يستغلها فهو المقصر الحقيقي. اللهم إنا نسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك، وأن تملأ قلوبنا نور اليقين وصدورنا نور الإيمان وفكرنا نور النيات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
سامح والأثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح. طبع إني أسامح والأثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبع لازم نطوله. لو تسامحت انت او انا اللي بديته، كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. التسامح جمالة الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا. التسامح جمالة الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا ساد في مجتمعنا.
والتسامح فضيلة له معاني جميلة لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة. دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمان.
داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزل بالريادة. في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزل بالريادة بالريادة منزل.
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا. كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا.
داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. داري دار الطفولة علمتني.
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعنى. المقاومة الفلسطينية تتصدى لتوغلات قوات الاحتلال وتقصف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ. طائرات الاحتلال ومدفعيته تواصل قصفها الوحشي على خان يونس جنوب قطاع غزة. حزب الله يستهدف مواقع لجنود الاحتلال في مستوطنتي المنارة وشتلة شمال فلسطين المحتلة. تفاصيل النشرة. دكت كتائب القسام قوات الاحتلال المتوغلة في محيط الكلية الجامعية جنوبية مدينة غزة بقذائف الهاون، فيما استهدفت قوة راجلة بعبوة ناسفة موقعة أفرادها بين قتيل وجريح. وأكدت الكتائب استهدافها قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى بحي تل الهوى بقذيفة مضادة للأفراد وسط القطاع، مشيرة إلى توجيه ضربة إلى ناقلة جند صهيونية وتجمع لجنود الاحتلال بقذائف الياسين والهوان. وفيما نجح مقاتلو القسام بقنص جنديين صهيونيين جنوبي القطاع استهدف سرايا القدس بالقذائف وصواريخ قوات الاحتلال بمحور نساريم ومحيط صالة ريم وسط القطاع. هذا وقصفت السرايا موقعي كيبوتوس ونحل عوز العسكريين ومستوطنات الغلاف بقذائف الهاون. أفادت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال نسف فجر اليوم عدة مبان سكنية في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس، فيما قصفت مدفعيته حي الشيخ